الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في مجلسنا هذا، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فأذكر نفسي وإخواني بأن أعظم نعم الله عز وجل علينا نعمته تبارك وتعالى بدين الإسلام، هذا الدين العظيم الذي أمرنا الله عز وجل باتباعه، وأرسل به أفضل خلقه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ورتب الله عز وجل الأجور العظيمة على من اتبعه بإخلاص لله تبارك وتعالى واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا وجب على الأمة كلها أن تعتز بهذا الدين العظيم، وأن تتبعه، وأن تثبت عليه، وأن تتفقه فيه، وأن تدعو إليه قدر ما تستطيع، كل بحسبه، حتى نكون قد شكرنا الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. هذا الدين كله محاسن وفضائل أنعم الله عز وجل به على العباد، وأعظم محاسنه وفضائله أن الله تبارك وتعالى يرضى عمن اتبعه ويدخله جناته، جنات عدن التي وعد الله عز وجل عباده المؤمنين بها. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الثبات عليه، وأن يرزقنا رضاه وجنته، وأن يعيذنا من سخطه ومن ناره. أيها الإخوة، من محاسن هذا الدين العظيم أن بين لنا أهمية الأمن في هذه الحياة، وأمرنا بالمحافظة عليه، ونجد ذلك في نصوص كثيرة من كتاب الله تعالى ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنجد في القرآن العظيم ما ذكره الله عز وجل عن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى ذاكرا عن إبراهيم الخليل عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فدعا إبراهيم الخليل بالأمن، لأن بالأمن تحصل الحياة الطيبة. عندما يأمن الناس على أنفسهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم وعلى عقولهم وعلى دينهم أولا، عندما يأمن الناس على هذه الأمور تستقيم حياتهم، ويسعدوا في هذه الدنيا بكل أنواع السعادة. وقال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال عز وجل ممتنا على قريش بنعمة الأمن في قوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهي نعمة عظيمة، وفي القرآن كثير يذكر الله عز وجل هذه النعمة ليتذكرها العباد ويشكروا ربهم عليها دائما وأبدا. وكذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي جاء والناس تتخبط في جاهلية وفي ظلمات وفي خوف، القوي يأكل الضعيف وتنتهك الحرمات والفساد منتشر والشر كثير، فأمن الله عز وجل بشريعته السمحة، شريعة الإسلام، أمن الله عز وجل به الأنفس وحقن الدماء واستتب الأمن. ومن جملة ما قاله عليه الصلاة والسلام ليبين أهمية الأمن قال: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حديث عظيم. إذا اجتمعت لدى الإنسان أو لدى أمة من الأمم هذه الأمور، يبيت أولا آمن في جماعته وفي مسكنه وفي مجتمعه وفي بلده ومعافا في بدنه، من الله عز وجل عليه بالصحة والعافية، وعنده قوت يومه وليلته، أو قوت يومه، قد أنعم الله عز وجل عليه بالمعاش ورغد العيش، فإنما هذا الرجل مثله كمثل من كانت له الدنيا بحذافيرها. فالأمن نعمة عظيمة امتن الله عز وجل بها على من شاء من عباده، وكل واحد منا بل وكل مخلوق يحتاج إلى الأمن، ولا غنى له عن الأمن. فالغني والفقير والصغير والكبير والذكور والإناث والحاكم والمحكوم حتى الدواب تحتاج إلى الأمن وتنعم بالأمن، فهو نعمة عظيمة يحتاجها كل امرئ منا بل وكل مخلوق. وإذا فقد الأمن حصلت الشرور وحصلت الفتن وسفكت الدماء وانتهكت الأعراض وسلبت الأموال وحصل من الشر ما لا يعلمه إلا الله. وهذا واقع عندما ينظر الإنسان إلى التاريخ مما سبق ومما هو واقع في العصر الحاضر، يجد البلدان التي تفتقر إلى هذه النعمة، نعمة الأمن، يجد أنها تعيش في فوضى وزعزعة وفقر ومرض وجوع وغير ذلك من المآسي والشرور والمكاره، كل ذلك بسبب فقدان الأمن. إذن فالأمن نعمة عظيمة يمتن الله عز وجل بها على من شاء من عباده، فيجب علينا أن نشكرها وأن نتحدث بها وأن نذكر بها ذكر بها إخواننا وأخواتنا وأولادنا في البيوت، وذكر بها من نستطيع تذكيره بهذه النعمة العظيمة. من أجل ماذا؟ من أجل أن نحمد الله عز وجل عليها جميعا، أن الواجب على الجميع شكر الله وحمده على هذه النعمة والثناء عليه بها، ومن أجل أن نحافظ عليها، نحافظ على نعمة الأمن، ونبذل الأسباب والوسائل التي تكون سببا في بقاء الأمن وفي استتبابه دائما. ومن باب التذكير والتحدث بنعمة الله عز وجل أننا نعيش في هذا البلد المملكة العربية السعودية، نعيش في أمن وأمان ولله الحمد، نعيش في نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، وأعظمها نعمة دين الإسلام الذي نحمد الله عز وجل على اتباعه والاهتداء بهديه، ونحمد الله على أن هدانا لدين الإسلام، ونحمد الله على نعمة الأمن الذي نعيشه في ربع هذا البلد من في كافة أقطاره ونواحيه. ننعم بهذه النعمة، والخيرات كثيرة على العباد في هذا البلد، كل ذلك بفضل الله عز وجل، ثم بسبب هذه النعمة، نعمة الأمن التي يقوم عليها ولاة أمر هذه البلاد، وفقهم الله وسددهم وجزاهم عنا خير الجزاء. أيها الإخوة، من الأمن الذي يجب أن نعتني به الأمن الفكري، وهو المحافظة على فكر الإنسان من الانحراف والعدول عن الوسطية التي أتى بها دين الإسلام. فديننا دين الإسلام أتى بالاعتدال في الأمور والوسطية في العقيدة والشريعة والأخلاق والسلوك، كل ذلك تجده جليا في شرائع الإسلام، شعائر الإسلام، وفي عقيدة الإسلام. أمرنا الله عز وجل باتباع هذه الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهكذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام دعا الأمة إلى الوسطية والاعتدال، ونهاها عن الغلو وعن التطرف، فلا إفراط ولا تفريط ولا جفاء ولا غلو، بل أمرنا أن نلزم هذا الدين الوسط وهذه الشريعة السمحة التي لا تكلف الإنسان عناء ولا مشقة، ولله الحمد والمنة. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالمحافظة على فكر الإنسان أمر مهم، حتى لا يخرج عن هذه الوسطية، والمحافظة على كل نواحي الأمن، سواء الأمن الحسي أو الأمن الفكري، له أسباب لا بد أن نعرفها وأن نمتثلها وأن نحافظ عليها. أعظم الأسباب التي تكون سببا في المحافظة على الأمن في أي أمة من الأمم، أعظم الأسباب القيام بتوحيد الله عز وجل، المحافظة على العقيدة الإسلامية التي هي أصول هذا الدين وأسس هذا الدين العظيم الذي جاءنا من الله تبارك وتعالى وأرسل به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نهتم بتوحيد ربنا، فنؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق المالك المدبر المتصرف الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير، خالق الأرض والسماوات وما بينهما، وخالق العرش والكرسي، وخالق الملائكة والجن والإنس والدواب والطير والهواء، وكل مخلوق خلقه الله عز وجل لم يشاركه أحد من الخلق، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نؤمن بهذا النوع من التوحيد، ونؤمن بأن الله تبارك وتعالى الخالق العظيم المدبر المتصرف هو الذي يجب أن نعبده وحده دون سواه، فهو المستحق للعبادة. نعبده بكل عبادة قولية أو فعلية، ظاهرة أو باطنة، من الأقوال والأفعال كلها التي جاءت في الكتاب والسنة نفرد الله عز وجل بها وحده لا شريك له، ولا نشرك مع الله أحدا، لا نشرك مع الله، لا نصرف العبادة لأحد، لا لملك من الملائكة، ولا لنبي من الأنبياء، ولا لرسول من الرسل، ولا لولي من الأولياء، ولا لإنسي ولا لجني، ولا لسماء ولا لأرض، بل نفرد الله تبارك وتعالى بكل عبادة، ونخلص له الدين، ونسعى في تحقيق ذلك دائما، ونثبت عليه، ونحذر الشرك بكل أنواعه وصوره. لا نشرك مع الله لا شركا أكبر ولا شركا أصغر ولا شركا خفيا، بل نحذر الشرك بكل أنواعه وصوره كما حذرنا الله عز وجل منه، كما في قوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وكذلك حذرنا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من الشرك كله، حتى لا يقع الإنسان منا من ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير في أي نوع من أنواع الشرك، لأن الله عز وجل لا يقبل من المشرك عمله، بل يحبط عمله بسبب شركه بالله، الشرك الأكبر، كما قال الله عز وجل عن الكفار والمشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا توجد لهم حسنات بسبب شركهم بالله عز وجل. فالشرك إذا أتى على العبادة، الشرك الأكبر والكفر الأكبر إذا أتى إلى دخل على العبادة أحبط تلك العبادة وأحبط الأعمال الصالحة كلها التي أسلفها العبد. فنحذره ونجتنبه، وندعو الله أن يجنبنا هذا الشرك بكل أنواعه وصوره، كما دعا إبراهيم الخليل عليه السلام فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكما كان يدعو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما تعلمه. فالتوحيد توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة وحده دون سواه، أمر عظيم أرسلت به الرسل، وأنزلت به الكتب، وحصلت المعارك بين الرسل، بين المؤمنين وبين الكفار، لأن الناس تؤمن بأن الله هو الخالق المالك المدبر، ولكن بعضهم صرف أنواعا من العبادة لغير الله، فنذروا للقبور ونحروا لها القربان وسجدوا لها وذهبوا إلى السحرة والكهنة، فاعتقدوا بأنهم يعلمون الغيب من دون الله، وصرفوا لهم أنواعا من العبادة لغير الله عز وجل، وهذا من أنواع الشرك بالله. فلنحذر أنواع الشرك، لنحذر الاعتقاد في غير الله عز وجل بأنه يضر وينفع دون الله، ونؤمن أيضا بأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي تليق بجلاله وكماله، فهو السميع البصير والعليم والحكيم واللطيف والخبير. قد سمى نفسه بأسماء فقال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يهتم الإنسان بطاعة ربه على وجه العموم، وأعظم الطاعات بعد توحيد الله المحافظة على الصلوات المفروضات التي أمرنا الله عز وجل أن نقوم بها وأن نقيمها. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وحافظ النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على هذه الصلوات المفروضات، وحث عليها ورغب، وبين لنا أركانها وواجباتها وشروطها وأقوالها وأفعالها، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. حث الأمة كلها من لدن الصحابة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بأن على الجميع على الأمة كلها أن تقيم الصلاة كما أمرت في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا جميعا أيها المسلمون أن نحافظ على صلواتنا، وأن نهتم بالوضوء لها، الوضوء الشرعي. ينبغي على الإنسان أن يعتني بالوضوء ويسأل عن وضوء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فيتوضأ مثل ما كان يتوضأ. عليه أن يسأل ماذا كان يقول في ركوعه عليه الصلاة والسلام وفي سجوده، كيف كان يقرأ التحيات لله والصلوات، بماذا كان يدعو عليه الصلاة والسلام. يسأل من تكبيرة الإحرام إلى التسليم، حتى يوافق نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا باتباعه والسير على نهجه صلى الله عليه وسلم: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ويجعل الإنسان يحافظ على الرواتب التي تؤدى قبل الصلاة المفروضة وبعدها. لا يجوز للإنسان أن يتساهل بشأن الرواتب، بل ينبغي عليه أن يحرص على إقامة الفرائض وعلى الإتيان بالرواتب والسنن، لأن النقص يحصل علينا في صلاتنا المفروضة. هذه الرواتب وهذه النوافل وهذه السنن التي ينشغل عنها بعض الناس ويغفلون عنها تكمل تلك النواقص التي تحصل علينا في صلواتنا. فلنهتم بصلاتنا، ويجلس الإنسان يذكر الله بعد الصلاة المفروضة، ثم يقوم ويؤدي السنة الراتبة، ويذكر الله عز وجل، وينال الخير الكثير الذي يترتب على هذه الأعمال التي أخبرنا عنها ربنا وأخبرنا عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم يحافظ الإنسان على سائر الطاعات، من الإتيان بالزكاة، يسأل عن زكاة ماله فيؤديها كما وجب عليه، ويصرفها على من يجب الصرف عليهم، الأصناف الثمانية المذكورة في سورة التوبة، وهكذا صيام رمضان، وهكذا حج البيت الحرام والعمرة إلى غير ذلك من شعائر الإسلام وعبادات الإسلام وأقواله وأفعاله ومعتقداته التي أخبرنا الله عنها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أعظم سبب. ثم من الأسباب للمحافظة على الأمن لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر، وهذا أساس عظيم من أسس العقيدة، ذكرها أهل العلم واستمدوها من كتاب ربنا ومن صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لزوم الجماعة، جماعة المسلمين، لا نخرج عليهم، لا نفرق جماعة المسلمين، لا نسعى في تفكيك الناس وتفريقهم وتحزيبهم، بل يجب علينا أن نعتصم وأن نتحد بقوة مع عولاة أمرنا ومع جماعة المسلمين. ومن فضل الله عز وجل أننا في هذا البلد جماعة واحدة نتآلف فيما بيننا وتسمع الرعية وتطيع لولي أمرها في هذا البلد المبارك. وهذا من فضل الله عز وجل علينا، ومن أعظم الأسباب في استباب الأمن الذي نعيشه ولله الحمد. فعلينا بالمحافظة على هذا الأساس، وأن نذكر من استطعنا تذكيره بهذا السبب العظيم، وهو لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمور كما أمرنا الله في قوله الحق: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عندما أوصى الصحابة، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم أمرهم بلزوم السنة، ونهاهم عن البدع وأنها شر وضلالة، كما ذكر ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. فهذه من الأمور المهمة التي ينبغي التذكير بها، فعلينا جميعا أن نهتم بذلك، وأن نذكر أولادنا ونساءنا، وأن نجتهد في هذا السبيل، وأن نتعاون مع ولاة أمرنا حتى يحصل لنا الخير في الدنيا وفي الدار الآخرة. وعلينا أن نحذر من كل من يريد الإساءة إلى أمن بلادنا، أو يريد أن يزعزع أمننا من أصحاب الدعوات المضللة. هناك دعوات لا تريد الخير للإسلام والمسلمين، ولا تريد الخير واستتباب الأمن في هذا البلد المبارك. فظهرت دعوات مثل دعوة الإخوان الإرهابية، إخوان المسلمين الذين يسمون بهذا الاسم، ودعوة جماعة التبليغ الذين يسمون بالأحباب، والدواعش الذين نسمع عنهم، وأصحاب القاعدة والنصرة، وغير ذلك من الأسماء التي خرجت على ولاة أمور المسلمين، وخرجت على جماعة المسلمين فسفكت الدماء وانتهكت الأعراض وعثت فسادا. ولكن ولله الحمد تيقظ لها علماؤنا وولاة أمرنا في هذا البلد، والعقل من الناس وقفوا ضدهم. فيجب علينا أن نتذكر ذلك دائما، بأن هؤلاء لا يريدون الأمن لنا ولا الراحة ولا الاستقرار ولا رغد العيش، بل يريدون إفسادنا ونشر الفساد في بلادنا، ولكنهم لا يستطيعون بحول الله وقوته، ثم بتيقظنا واهتمامنا وتعاوننا مع ولاة أمرنا. يجب أن نكون صفا واحدا ويدا واحدة مع ولاة الأمر على البر والتقوى، ندفع الشرور التي المحدقة بنا. فالأعداء يتربصون بنا، ومن الأعداء الذين يتربصون بنا فرقة الحوثية التي تحاربنا على حدودنا. نسأل الله عز وجل أن ينصر جنودنا المرابطين والمجاهدين بنصره المؤزر. نعم، هذه الفرقة من ألد الأعداء لهذه البلد ولجماعة هذه البلد التي تسير على الكتاب والسنة، ولله الحمد والمنة. يجب علينا أن نعرف بأن هذا عدو لدود لهذه الأمة، ويجب علينا أن ندعو لجندنا ولولاة أمرنا بالتوفيق والسداد والنصر المؤزر، لأنهم يدافعون عن ديننا وعن أعراضنا وعن أموالنا بفضل الله عز وجل، ثم بقوتهم وصمودهم وشجاعتهم. أسأل الله عز وجل أن يكتب من مات منهم في عداد الشهداء، وأن يشفي مرضاهم، وأن ينصر هؤلاء الذين يرابطون الآن على حدودنا. أسأل الله أن ينصرهم ويأجرهم، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، ومن أعداء الأمن أصحاب المخدرات والمسكرات، التي يعيث أصحابها عبثا في بعض شبابنا وللأسف، فأثروا على بعض الشباب بسبب هذه المخدرات التي اغتالت عقولهم وأذهبت عقولهم وجعلتهم أفرادا غير صالحين في المجتمع بسبب هذه الآفة الخطيرة. ولذلك الدولة وفقها الله تبذل قصارى جهدها في سبيل مدافعة هذا الداء العضال وهذا الأمر الخطير وهو أمر المخدرات. يجب علينا أن نتعاون نحن الآباء والأمهات وأئمة المساجد وخطبائها والمعلمين والمعلمات، يجب على كل فرد من أفراد هذه الأمة أن يتصدى لهؤلاء الأشرار أصحاب المخدرات وأصحاب الدعوات المضللة وأصحاب الذين يتبنون بعض الأجهزة الإعلامية التي تبث سمومها في 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 ولاة أمرنا وفي في أمتنا في هذا البلد المبارك. يجب أن نقف ضدهم وأن نقف بكل قوة وأن نعتز بديننا وأن نتفقه فيه وأن نحافظ على أمننا وعلى إيماننا وعلى هذه الحياة الطيبة التي نعيشها ولله الحمد والمنة. نسأل الله أن يتمها نعمة، ونسأل الله أن يعفو عن القصور الذي يحصل، فما من أمة إلا ويحصل فيها القصور والخطأ. نحن نستغفر الله لأنفسنا، ونستغفر الله عز وجل لكل من أذنب منا. هذا هو شأن المؤمنين دائما وأبدا حتى يحصل الخير الكثير. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا إنه هو الغفور الرحيم، وأن يغفر لوالدينا ولكل من له حق علينا. نسأل الله أن يغفر لنا ولهم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إن ربنا لغفور رحيم. كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير. أسأل الله أن يوفقه لكل خير وأن يرزقه البطانة الصالحة، كما نسأله تعالى أن يوفق سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لكل خير وأن يرزقه البطانة الصالحة. أسأل الله أن يجعلهما يسعيان في صالح العباد والبلاد وهما كذلك ولله الحمد. نظن بأنهم ولله الحمد ونتيقن بأنهم يسعون لما فيه صالح العباد والبلاد. وفقهم الله ووفق كل من يريد الصلاح والإصلاح بهذا البلد المبارك الذي أسس على العقيدة الصحيحة واستتب الأمن فيه ولله الحمد والمنة. نسأل الله أن يرزقنا شكر نعمه والتحدث بآلائه وأن يغفر لنا ولكم. وأقول ما سمعتم، وأسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأن يعفو عنا وعنكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في مجلسنا هذا وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فأذكر نفسي وإخواني بأن أعظم نعم الله عز وجل علينا نعمته تبارك وتعالى بدين الإسلام، هذا الدين العظيم الذي أمرنا الله عز وجل باتباعه وأرسل به أفضل خلقه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. ورتب الله عز وجل الأجور العظيمة على من اتبعه بإخلاص لله تبارك وتعالى واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا وجب على الأمة كلها أن تعتز بهذا الدين العظيم وأن تتبعه وأن تثبت عليه وأن تتفقه فيه وأن تدعو إليه قدر ما تستطيع، كل بحسبه، حتى نكون قد شكرنا الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. هذا الدين كله محاسن وفضائل أنعم الله عز وجل به على العباد، وأعظم محاسنه وفضائله أن الله تبارك وتعالى يرضى عمن اتبعه ويدخله جناته، جنات عدن التي وعد الله عز وجل عباده المؤمنين بها. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الثبات عليه، وأن يرزقنا رضاه وجنته، وأن يعيذنا من سخطه ومن ناره. أيها الإخوة، من محاسن هذا الدين العظيم أن بين لنا أهمية الأمن في هذه الحياة، وأمرنا بالمحافظة عليه، ونجد ذلك في نصوص كثيرة من كتاب الله تعالى ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنجد في القرآن العظيم ما ذكره الله عز وجل عن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى ذاكرا عن إبراهيم الخليل عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فدعا إبراهيم الخليل بالأمن، لأن بالأمن تحصل الحياة الطيبة. عندما يأمن الناس على أنفسهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم وعلى عقولهم وعلى دينهم أولا، عندما يأمن الناس على هذه الأمور تستقيم حياتهم ويسعدوا في هذه الدنيا بكل أنواع السعادة. وقال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال عز وجل ممتنا على قريش بنعمة الأمن في قوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهي نعمة عظيمة، وفي القرآن كثير يذكر الله عز وجل هذه النعمة ليتذكرها العباد ويشكر ربهم عليها دائما وأبدا. وكذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي جاء والناس تتخبط في جاهلية وفي ظلمات وفي خوف، القوي يأكل الضعيف وتنتهك الحرمات والفساد منتشر والشر كثير، فأمن الله عز وجل بشريعته السمحة، شريعة الإسلام، أمن الله عز وجل به الأنفس وحقن الدماء واستتب الأمن ومن جملة ما قاله عليه الصلاة والسلام ليبين أهمية الأمن قال: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حديث عظيم. إذا اجتمعت لدى الإنسان أو لدى أمة من الأمم هذه الأمور، يبيت أولا آمن في جماعته وفي مسكنه وفي مجتمعه وفي بلده ومعافا في بدنه، من الله عز وجل عليه بالصحة والعافية، وعنده قوت يومه وليلته، أو قوت يومه، قد أنعم الله عز وجل عليه بالمعاش ورغد العيش، فإنما هذا الرجل مثله كمثل من كانت له الدنيا بحذافيرها. فالأمن نعمة عظيمة امتن الله عز وجل بها على من شاء من عباده، وكل واحد منا بل وكل مخلوق يحتاج إلى الأمن، ولا غنى له عن الأمن. فالغني والفقير والصغير والكبير والذكور والإناث والحاكم والمحكوم حتى الدواب تحتاج إلى الأمن وتنعم بالأمن، فهو نعمة عظيمة يحتاجها كل امرئ منا بل وكل مخلوق. وإذا فقد الأمن حصلت الشرور وحصلت الفتن وسفكت الدماء وانتهكت الأعراض وسلبت الأموال وحصل من الشر ما لا يعلمه إلا الله، وهذا واقع. عندما ينظر الإنسان إلى التاريخ مما سبق ومما هو واقع في العصر الحاضر يجد البلدان التي تفتقر إلى هذه النعمة، نعمة الأمن، يجد أنها تعيش في فوضى وزعزعة وفقر ومرض وجوع وغير ذلك من المآسي والشرور والمكاره، كل ذلك بسبب فقدان الأمن. إذن فالأمن نعمة عظيمة يمتن الله عز وجل بها على من شاء من عباده، فيجب علينا أن نشكرها وأن نتحدث بها وأن نذكر بها، ذكر بها إخواننا وأخواتنا وأولادنا في البيوت، ذكر بها من نستطيع تذكيره بهذه النعمة العظيمة. من أجل ماذا؟ من أجل أن نحمد الله عز وجل عليها جميعا، أن الواجب على الجميع شكر الله وحمده على هذه النعمة والثناء عليه بها، ومن أجل أن نحافظ عليها، نحافظ على نعمة الأمن، ونبذل الأسباب والوسائل التي تكون سببا في بقاء الأمن وفي استتبابه دائما. ومن باب التذكير والتحدث بنعمة الله عز وجل أننا نعيش في هذا البلد المملكة العربية السعودية، نعيش في أمن وأمان ولله الحمد، نعيش في نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، وأعظمها نعمة دين الإسلام الذي نحمد الله عز وجل على اتباعه والاهتداء بهديه، ونحمد الله على أن هدانا لدين الإسلام، ونحمد الله على نعمة الأمن الذي نعيشه في ربع هذا البلد من في كافة أقطاره ونواحيه، ننعم بهذه النعمة والخيرات كثيرة على العباد في هذا البلد، كل ذلك بفضل الله عز وجل، ثم بسبب هذه النعمة، نعمة الأمن التي يقوم عليها ولاة أمر هذه البلاد، وفقهم الله وسددهم وجزاهم عنا خير الجزاء. أيها الإخوة، من الأمن الذي يجب أن نعتني به الأمن الفكري، وهو المحافظة على فكر الإنسان من الانحراف والعدول عن الوسطية التي أتى بها دين الإسلام. فديننا دين الإسلام أتى بالاعتدال في الأمور والوسطية في العقيدة والشريعة والأخلاق والسلوك، كل ذلك تجده جليا في شرائع الإسلام، شعائر الإسلام، وفي عقيدة الإسلام. أمرنا الله عز وجل باتباع هذه الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهكذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام دعا الأمة إلى الوسطية والاعتدال، ونهاها عن الغلو وعن التطرف، فلا إفراط ولا تفريط ولا جفاء ولا غلو، بل أمرنا أن نلزم هذا الدين الوسط وهذه الشريعة السمحة التي لا تكلف الإنسان عناء ولا مشقة، ولله الحمد والمنة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالمحافظة على فكر الإنسان أمر مهم حتى لا يخرج عن هذه الوسطية، والمحافظة على كل نواحي الأمن، سواء الأمن الحسي أو الأمن الفكري، له أسباب لا بد أن نعرفها وأن نمتثلها وأن نحافظ عليها. أعظم الأسباب التي تكون سببا في المحافظة على الأمن في أي أمة من الأمم، أعظم الأسباب القيام بتوحيد الله عز وجل، المحافظة على العقيدة الإسلامية التي هي أصول هذا الدين وأسس هذا الدين العظيم الذي جاءنا من الله تبارك وتعالى وأرسل به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نهتم بتوحيد ربنا، فنؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق المالك المدبر المتصرف الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير، خالق الأرض والسماوات وما بينهما، وخالق العرش والكرسي، وخالق الملائكة والجن والإنس والدواب والطير والهواء، وكل مخلوق خلقه الله عز وجل لم يشاركه أحد من الخلق، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نؤمن بهذا النوع من التوحيد، ونؤمن بأن الله تبارك وتعالى الخالق العظيم المدبر المتصرف هو الذي يجب أن نعبده وحده دون سواه، فهو المستحق للعبادة، نعبده بكل عبادة قولية أو فعلية، ظاهرة أو باطنة، من الأقوال والأفعال كلها التي جاءت في الكتاب والسنة نفرد الله عز وجل بها وحده لا شريك له، ولا نشرك مع الله أحدا، لا نشرك مع الله، لا نصرف العبادة لأحد، لا لملك من الملائكة ولا لنبي من الأنبياء ولا لرسول من الرسل ولا لولي من الأولياء ولا لإنسي ولا لجني ولا لسماء ولا لأرض، بل نفرد الله تبارك وتعالى بكل عبادة ونخلص له الدين ونسعى في تحقيق ذلك دائما ونثبت عليه ونحذر الشرك بكل أنواعه وصوره. لا نشرك مع الله لا شركا أكبر ولا شركا أصغر ولا شركا خفيا، بل نحذر الشرك بكل أنواعه وصوره كما حذرنا الله عز وجل منه، كما في قوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وكذلك حذرنا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من الشرك كله، حتى لا يقع الإنسان منا من ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير في أي نوع من أنواع الشرك، لأن الله عز وجل لا يقبل من المشرك عمله، بل يحبط عمله بسبب شركه بالله. الشرك الأكبر كما قال الله عز وجل عن الكفار والمشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لا توجد لهم حسنات بسبب شركهم بالله عز وجل. فالشرك إذا أتى على العبادة، الشرك الأكبر والكفر الأكبر إذا أتى إلى دخل على العبادة أحبط تلك العبادة وأحبط الأعمال الصالحة كلها التي أسلفها العبد. فنحذره ونجتنبه وندعو الله أن يجنبنا هذا الشرك بكل أنواعه وصوره، كما دعا إبراهيم الخليل عليه السلام فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكما كان يدعو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما تعلمه. فالتوحيد، توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة وحده دون سواه، أمر عظيم أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب وحصلت المعارك بين الرسل بين المؤمنين وبين الكفار، لأن الناس تؤمن بأن الله هو الخالق المالك المدبر، ولكن بعضهم صرف أنواعا من العبادة لغير الله، فنذروا للقبور ونحروا لها القربان وسجدوا لها وذهبوا إلى السحرة والكهنة فاعتقدوا بأنهم يعلمون الغيب من دون الله، وصرفوا لهم أنواعا من العبادة لغير الله عز وجل، وهذا من أنواع الشرك بالله. فلنحذر أنواع الشرك، لنحذر الاعتقاد في غير الله عز وجل بأنه يضر وينفع دون الله، ونؤمن أيضا بأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي تليق بجلاله وكماله، فهو السميع البصير والعليم والحكيم واللطيف والخبير. قد سمى نفسه بأسماء فقال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يهتم الإنسان بطاعة ربه على وجه العموم، وأعظم الطاعات بعد توحيد الله المحافظة على الصلوات المفروضات التي أمرنا الله عز وجل أن نقوم بها وأن نقيمها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وحافظ النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على هذه الصلوات المفروضات، حث عليها ورغب وبين لنا أركانها وواجباتها وشروطها وأقوالها وأفعالها، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. حث الأمة كلها من لدن الصحابة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بأن على الجميع على الأمة كلها أن تقيم الصلاة كما أمرت في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا جميعا أيها المسلمون أن نحافظ على صلواتنا وأن نهتم بالوضوء لها، الوضوء الشرعي. ينبغي على الإنسان أن يعتني بالوضوء ويسأل عن وضوء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيتوضأ مثل ما كان يتوضأ. عليه أن يسأل ماذا كان يقول في ركوعه عليه الصلاة والسلام وفي سجوده، كيف كان يقرأ التحيات لله والصلوات، بماذا كان يدعو عليه الصلاة والسلام. يسأل من تكبيرة الإحرام إلى التسليم حتى يوافق نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا باتباعه والسير على نهجه صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ويجعل الإنسان يحافظ على الرواتب التي تؤدى قبل الصلاة المفروضة وبعدها. لا يجوز للإنسان أن يتساهل بشأن الرواتب، بل ينبغي عليه أن يحرص على إقامة الفرائض وعلى الإتيان بالرواتب والسنن، لأن النقص يحصل علينا في صلاتنا المفروضة. هذه الرواتب وهذه النوافل وهذه السنن التي ينشغل عنها بعض الناس ويغفلون عنها تكمل تلك النواقص التي تحصل علينا في صلواتنا. فلنهتم بصلاتنا. ويجلس الإنسان يذكر الله بعد الصلاة المفروضة ثم يقوم ويؤدي السنة الراتبة ويذكر الله عز وجل وينال الخير الكثير الذي يترتب على هذه الأعمال التي أخبرنا عنها ربنا وأخبرنا عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم يحافظ الإنسان على سائر الطاعات من الإتيان بالزكاة، يسأل عن زكاة ماله فيؤديها كما وجب عليه ويصرفها على من يجب الصرف عليهم، الأصناف الثمانية المذكورة في سورة التوبة، وهكذا صيام رمضان، وهكذا حج البيت الحرام والعمرة إلى غير ذلك من شعائر الإسلام وعبادات الإسلام وأقواله وأفعاله ومعتقداته التي أخبرنا الله عنها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أعظم سبب. ثم من الأسباب للمحافظة على الأمن لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر، وهذا أساس عظيم من أسس العقيدة ذكرها أهل العلم واستمدوها من كتاب ربنا ومن صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لزوم الجماعة، جماعة المسلمين، لا نخرج عليهم، لا نفرق جماعة المسلمين، لا نسعى في تفكيك الناس وتفريقهم وتحزيبهم، بل يجب علينا أن نعتصم وأن نتحد بقوة مع عولاة أمرنا ومع جماعة المسلمين. ومن فضل الله عز وجل أننا في هذا البلد جماعة واحدة نتآلف فيما بيننا، وتسمع الرعية وتطيع لولي أمرها في هذا البلد المبارك. وهذا من فضل الله عز وجل علينا، ومن أعظم الأسباب في استباب الأمن الذي نعيشه ولله الحمد. فعلينا بالمحافظة على هذا الأساس، وأن نذكر من استطعنا تذكيره بهذا السبب العظيم، وهو لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمور كما أمرنا الله في قوله الحق: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عندما أوصى الصحابة، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم أمرهم بلزوم السنة ونهاهم عن البدع وأنها شر وضلالة، كما ذكر ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. فهذه من الأمور المهمة التي ينبغي التذكير بها، فعلينا جميعا أن نهتم بذلك وأن نذكر أولادنا ونساءنا وأن نجتهد في هذا السبيل وأن نتعاون مع ولاة أمرنا حتى يحصل لنا الخير في الدنيا وفي الدار الآخرة. وعلينا أن نحذر من كل من يريد الإساءة إلى أمن بلادنا أو يريد أن يزعزع أمننا من أصحاب الدعوات المضللة. هناك دعوات لا تريد الخير للإسلام والمسلمين ولا تريد الخير واستتباب الأمن في هذا البلد المبارك، فظهرت دعوات مثل دعوة الإخوان الإرهابية، إخوان المسلمين الذين يسمون بهذا الاسم، ودعوة جماعة التبليغ الذين يسمون بالأحباب، والدواعش الذين نسمع عنهم، وأصحاب القاعدة والنصرة وغير ذلك من الأسماء التي خرجت على ولاة أمور المسلمين وخرجت على جماعة المسلمين فسفكت الدماء وانتهكت الأعراض وعثت فسادا، ولكن ولله الحمد تيقظ لها علماؤنا وولاة أمرنا في هذا البلد، والعقل من الناس وقفوا ضدهم. فيجب علينا أن نتذكر ذلك دائما، بأن هؤلاء لا يريدون الأمن لنا ولا الراحة ولا الاستقرار ولا رغد العيش، بل يريدون إفسادنا ونشر الفساد في بلادنا، ولكنهم لا يستطيعون بحول الله وقوته ثم بتيقظنا واهتمامنا وتعاوننا مع ولاة أمرنا. يجب أن نكون صفا واحدا ويدا واحدة مع ولاة الأمر على البر والتقوى، ندفع الشرور التي المحدقة بنا، فالأعداء يتربصون بنا. ومن الأعداء الذين يتربصون بنا فرقة الحوثية التي تحاربنا على حدودنا. نسأل الله عز وجل أن ينصر جنودنا المرابطين والمجاهدين بنصره المؤزر. نعم، هذه الفرقة من ألد الأعداء لهذه البلد ولجماعة هذه البلد التي تسير على الكتاب والسنة، ولله الحمد والمنة. يجب علينا أن نعرف بأن هذا عدو لدود لهذه الأمة، ويجب علينا أن ندعو لجندنا ولولاة أمرنا بالتوفيق والسداد والنصر المؤزر، لأنهم يدافعون عن ديننا وعن أعراضنا وعن أموالنا بفضل الله عز وجل ثم بقوتهم وصمودهم وشجاعتهم. أسأل الله عز وجل أن يكتب من مات منهم في عداد الشهداء، وأن يشفي مرضاهم، وأن ينصر هؤلاء الذين يرابطون الآن على حدودنا. أسأل الله أن ينصرهم ويأجرهم، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، ومن أعداء الأمن أصحاب المخدرات والمسكرات التي يعيث أصحابها عبثا في بعض شبابنا وللأسف، فأثروا على بعض الشباب بسبب هذه المخدرات التي اغتالت عقولهم وأذهبت عقولهم وجعلتهم أفرادا غير صالحين في المجتمع بسبب هذه الآفة الخطيرة. ولذلك الدولة وفقها الله تبذل قصارى جهدها في سبيل مدافعة هذا الداء العضال وهذا الأمر الخطير وهو أمر المخدرات. يجب علينا أن نتعاون نحن الآباء والأمهات وأئمة المساجد وخطبائها والمعلمين والمعلمات. يجب على كل فرد من أفراد هذه الأمة أن يتصدى لهؤلاء الأشرار أصحاب المخدرات وأصحاب الدعوات المضللة وأصحاب الذين يتبنون بعض الأجهزة الإعلامية التي تبث سمومها في ولاة أمرنا وفي أمتنا في هذا البلد المبارك. يجب أن نقف ضدهم وأن نقف بكل قوة، وأن نعتز بديننا وأن نتفقه فيه وأن نحافظ على أمننا وعلى إيماننا وعلى هذه الحياة الطيبة التي نعيشها، ولله الحمد والمنة. نسأل الله أن يتمها نعمة، ونسأل الله أن يعفو عن القصور الذي يحصل، فما من أمة إلا ويحصل فيها القصور والخطأ. نحن نستغفر الله لأنفسنا، ونستغفر الله عز وجل لكل من أذنب منا. هذا هو شأن المؤمنين دائما وأبدا حتى يحصل الخير الكثير. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا إنه هو الغفور الرحيم، وأن يغفر لوالدينا ولكل من له حق علينا. نسأل الله أن يغفر لنا ولهم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إن ربنا لغفور رحيم. كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير. أسأل الله أن يوفقه لكل خير وأن يرزقه البطانة الصالحة. كما نسأله تعالى أن يوفق سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لكل خير وأن يرزقه البطانة الصالحة. أسأل الله أن يجعلهما يسعيان في صالح العباد والبلاد وهما كذلك ولله الحمد. نظن بأنهم ولله الحمد ونتيقن بأنهم يسعون لما فيه صالح العباد والبلاد. وفقهم الله ووفق كل من يريد الصلاح والإصلاح بهذا البلد المبارك الذي أسس على العقيدة الصحيحة واستتب الأمن فيه ولله الحمد والمنة. نسأل الله أن يرزقنا شكر نعمه والتحدث بآلائه وأن يغفر لنا ولكم. وأقول ما سمعتم، وأسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأن يعفو عنا وعنكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.